إذاعة صوت الشعب تقدم
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام جميعا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي قل الله يفتيكم، جمعتكم مباركة. طبعا سنعود أيها الأحبة مستمعينا الكرام إلى المواضيع الفقهية تحت ضوء القرآن الكريم مع الأستاذ حمدي زياد. أهلا ومرحبا بكم سيد الكريم.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
أيها الأحبة مستمعينا الكرام، سنتحدث في هذه الحلقة عن موضوع مهم وربما منتشر بشكل كبير، وهو موضوع الطلاق. لكن نذهب قبل ذلك نحن وإياكم إلى فاصل قصير ونعود للبداية مع هذا الموضوع.
قل الله يفتيكم.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. أستاذ حمدي، في البداية من أجل أن تستقر الحياة الزوجية، كيف يتم اختيار الزوجة؟
اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله الكرام. أما بعد، الله سبحانه وتعالى نصح المؤمنين أن يختاروا قضية الزواج كقضية دائمة لتكوين أسرة ناجحة في الحياة. فإذا أخل الإنسان بمعيار النصح الرباني فلا بد أن يلقى في حياته معوقات كثيرة، وأن تضطرب هذه الأسرة، بل قد لا تطول بها الحياة في أسرة ناجحة بسبب أن الإنسان لم يحسن الاختيار الذي قاله الله حينما قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو عجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو عجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فالمعيار هو الإيمان، فعلى الإنسان أن يختار زوجة مؤمنة ثم يبحث عن ما يناسبه من الأمور المحيطة بها، من الأمور الاجتماعية المهنية الوضعية العامة للأسر، حتى يكون ناجحا في حياته الزوجية.
نعم، هل يختلفون، طبعا من يختلفون عفوا بسبب المعاشرة الخاصة بين الزوجين، كيف ننصح هؤلاء؟
كثرة المشاكل بين الزوجين ولا سيما الشباب، ولكن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المرأة يعني تصبح محرمة على زوجها إن كانت في الدورة الشهرية، حينما يقول الله: يا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كثير من الناس يلتزم أو يأخذ بأحاديث وروايات هذه تقربه من المحظور وتبعده من النص القرآني،
ونترك النص القرآني
ولا تقربوهن حتى يطهرن. أيضا إذا كانت مريضة، إذا كانت حزينة، إذا مثل ما قال الله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذا كان الرجل لا يريد أن يزعجه أحد في ظروفه الصحية، في ظروفه النفسية، فكذلك الزوجة، فيجب على الزوج أن يرعى النصوص القرآنية التي تقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وألا يتحول الإنسان أو هذا الزوج إلى إنسان حيواني شهواني بهيمي يفسد أسرته ولا يكون أسرة ناجحة بسبب شهوته المنهمك فيها، بسبب يعني أنه إنسان لم يلتزم بالضوابط القرآنية.
وكذلك أيضا ربما من حيث معرفة هذه الأحكام ربما البعض لا يعرفها، والكثير أعتقد أنه يجهل مثل هذه التفاصيل، يجب عليهم أن يسألوا أن يبحثوا أيضا.
إذا كان الإنسان لم يعتمد القرآن ثقافة فلا بد أن يغلط، لا بد أن يغلط حتى في الروايات، حتى ولو جاءت من كتب أهل البيت. هذه الروايات أن يأتي زوجته في المحيض في غير كذا، هذه تقربه من المحظور، والإنسان إذا تقرب من المحظور يوشك أن يقع فيه، فعلى الإنسان أن يلتزم بالنصوص، وأيضا لا يظلم في الظروف الأخرى، لا يظلم في المرض، لا يظلم في الظروف النفسية، لا يظلم في ظروف محيطة بهذه الأسرة، أن يكون الإنسان لا يكون همه من هذه الحياة أن يشبع غريزته، بل يكون همه أن يكون أسرة ناجحة تنجح في دينها والدنيا.
نعم. الإيلاء، ما معنى الإيلاء؟ البعض يتساءل عن الإيلاء وعلى ما يدل.
الإيلاء هذا نص الله عليه في القرآن ودرس في الفقه الشرعي. الإيلاء هذا رد على من يقولون أن لا حق للمرأة في المعاشرة، وأن الحق للزوج متى ما أراد، أما هي فله أن يمنعها. هذا الله ينص بآية كريمة من القرآن أنه إذا حلف ألا يأتي زوجته، فإذا مرت 4 أشهر وصل إلى 4 أشهر فيرغمه الحاكم الشرعي على إما أن يعود إلى زوجته ويعطيها حقها، وإما أن يطلق، لأن الله لا يريد أن تتضرر المرأة وهي على عصمة رجل، مثل ما قال ولا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والمعلقة هي التي لا هي مزوجة ولا هي مطلقة، يعني لا كأنها ذات بعل ولا كأنها مطلقة، وهي التي تركها زوجها ميلا إلى الأخرى. فالله أراد أن يصون حقوق المرأة في هذا الجانب. قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. بعد هذه الفترة لا يتمادى في غيه وحقده وضغينته على زوجته، إما أن يعاشرها ويعود إليها، وإما أن يخلي سبيلها وسيغني الله كل من سعته.
نعم. من هذا الباب أيضا، كيف تنظرون أنتم لتعدد الزوجات؟
إذا كان الإنسان يعني يريد أن يتحصن فإن الله أباح له ذلك، وإذا كان يرى من نفسه القيام بالحقوق الزوجية والإنفاق والكسوة وهو يريد أن يتحصن فله الحق في ذلك. والمرأة التي تستأثر يعني بنفسها وبزوجها ولا تسمح له أن يذهب، قد تأتي 3 نسوة ممن أحل الله له فيفسدن عليها الحياة، فتظل تشاغب طيلة الحياة، هل يذهب لأخرى، هل يذهب لثانية، هل يذهب لثالثة. فهكذا قالوا في التفكير الإسلامي، الأولى من أن تعنس 3 أن يتزوجن 4. لكن إذا كان الإنسان لا يقصد من وراء تعدد الزوجات إلا المفاخرة، إلا المكاثرة، إلا البحث عن الشهوة، مثل الجمال أو بحث، هذا يعني يجب عليه أن يفهم أن عليه مسؤوليات كبيرة بحكم التعدد. والله ينصح إذا كان الإنسان سيظلم فواحدة إذا كان الإنسان، أما إذا لم يكن يظلم فلا. السيد بدر الدين، المولى بدر الدين رحمة الله تغشاه، قال ولا ينكر تعددها إلا جاحد، الأنبياء والأوصياء. لكن إذا وجدنا حياتهم ليست حياة الشهوة، وإنما حياة إقامة الحق، الترابط ما بين الرجل وهذه الزوجات وهذا المجتمع من أجل تكوين أمة إسلامية ناجحة في كل المجالات، ليست مثل ما يريد المتمتعون الغرائزيون الغير ذلك. فإن كان الإنسان سيظلم فعليه أن يقتصر على واحدة، وعليه أن لا يظلم الواحدة. وإن كان سيعدل وهو يريد أن يتحصن وله ظروفه المحيطة، يعني ظروف الناس ما تستوي. كل إنسان في الحياة له ظرف،
له ظرف خاص،
له ظرف والظروف تتعدد. فعلى المؤمن أن تتعقل هدى الله، وعلى الرجل أن يتعقل هدى الله.
نعم، البعض يستدل بقوله سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
فلا تميلوا كل الميل.
يعني يجب عليه إعطاء،
يعني الله يقول هنالك شيء لا تقدر على أن تعدل فيه، لكنه يقول وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة في بداية سورة النساء. يعني هنالك الميل القلبي، الشيء الذي يخرج عن سيطرة الإنسان. قد يميل الشخص إلى إحدى الزوجات لجمال كلامها، للطافتها، لأدبها،
لتدينها،
أي لكن إيمانه يفرض عليه ألا يظلم لا في حقوق المبيت ولا النفقة ولا الكسوة الأخرى أبدا. قد تظل مشاعره جياشة نحو أخرى والأخرى لا. قد الإنسان لا يستطيع حتى أحيانا بين أولاده،
نعم بين أولاده،
وهم فلذات كبده،
نعم،
حينما يرى أحدهم أكثر توددا والآخر
أكثر بعدا، وبعدا
يحدث من هذه الأشياء.
بالفعل، هل يجوز للمطلقة أستاذ حمدي أن تخفي الحمل أو تعمل على إجهاضه؟ وهل نص القرآن على هذا الموضوع؟
اللهم صل على محمد وعلى آله الأكرمين. الله تعالى نص على هذه القضايا الأساسية في الخلاف ما بين البرية. يعني أحيانا المفرعون الفقهاء أوردوا مسائل افتراضية لا تقع، مثل ما قال أحمد قاسم العنسي في التاج المذهب، قال أكثر هذه المسائل لا تقع إلا في أندر الاحتمالات. لكن على الناس أن يتكلموا عن النصوص القرآنية، والمشاكل الكثيرة هي جاءت عن تركهم لما جاء فيه الهدى في النص القرآني. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. إذن الله أعطى المرأة فترة زمنية لخلو الرحم وللعصمة الزوجية لا تكون مبتذلة بهذا الشكل. أراد الله إكراما للإنسان للزوج الأول، وإكراما لشخصية المرأة، ثلاثة قروء من الدورات الشهرية العادة التي تأتي المرأة. لكن إذا كانت حاملة فالأحقاد والضغينة يجب أن لا تحملها على إخفاء الحمل ولا على إجهاضه. كثير ما يذهبون إلى المستشفيات، وتذهب المرأة لإنزال العلقة أو لإنزال مضغة بسبب ما جرى بينهما من الطلاق. الله أعلم أن الولد هذا الذي لا زال في الرحم أو البنت هي صمام أمان أن تعود الأسرة إلى سابق عهدها من المودة والوئام. فعلى الإنسان أن يخاف أن يقترف حدا من حدود الله. لا يجوز للمرأة لا أن تجهض حملها، ولا أن تخفي حملها، ولا أن تنقص من عدتها. هذه أمور نص الله عليها، وقال أيضا في سورة الممتحنة: ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. فهنالك مرأة عاصية تقتل ولدها كراهة لزوجها في بطنها مثلا، تجهضه ولا سيما في مثل هذا الأيام بحقنة دوائية أو بتناول أقراص من الحبوب أو شيء، تقتل ولدها. وهنالك امرأة أيضا تنجب ولدا لدى رجل وتقول أنه ولدها، لكن هذا في المجتمعات الانحلالية المتفسخة. وقد تأتي مثل هذه المشاكل في المجتمعات الإيمانية، لكن المجتمعات الإيمانية بكثرة التزامهم بالنص القرآني يحصنون مجتمعهم من الاختراق الأخلاقي ومن الاختراق الانحلالي.
سنتحدث أيضا وسنواصل الموضوع أستاذ حمدي في موضوع الطلاق، ولكن أستسمحك عذرا أن نذهب أنا وأنت إلى فاصل قصير ثم نعود.
قل الله يفتيكم.
أرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام ونقول لكم أيضا جمعة مباركة، وأرحب بالأستاذ حمدي زياد، أهلا ومرحبا بكم أستاذ.
حياكم الله.
سيدي الكريم، كثر الكلام في عدد الطلاق الجائز وفي الرجعة وعددها، هل حسم القرآن هذه القضية؟
حسمها جيدة يا أستاذ عبد الله، أنت والسامعين والسامعات. العجب أن يخوض الناس في عدد الطلاق، وهذا يطلق خمسا وهذا ستا وهذا ألفا وهذا سبعا الله يقول الطلاق مرتان، معناته أن الذي يقول هي طالق بالألف هي طلقة واحدة، لأنه الله حكم أن الطلاق مرتين. والذي يطلق مع متخللات الرجعة فوق الثلاث يعني أو فوق الاثنتين ويريد أن يتراجع في الثالثة تعدى حدود الله وأصبح من المسافحين. إذا عادت إليه زوجته بعد يعني ثلاث طلقات ورجعتين أصبح من المسافحين، يعني يزني بشكل رسمي. المرأة، ولذلك نحن نقول تتعلم المرأة. لماذا تتعلم؟ لأن المرأة تصون حياتها الزوجية، إذا رأت زوجها يتعدى حدود الله بالطلاق وتتخلل الرجعة فلها أن تحسب تلك الأمور ثم ترافعه إلى أوليائها، إلى ثم تخرج من عصمته، لأنه سيدخلها النار لا محال. لكن أن تركن كما تقول البعض من النسوة إلى ذمته، إلى ذمة الرجل، هي تقرأ القرآن وهي مخاطبة بالقرآن. إذا كان إنسانا لا يخاف الله ولا يلتزم، مثلا الله يقول في سورة البقرة الطلاق مرتان، مرتان وضحه الله، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن الطلقة الأولى تراجعها، إما بإمساك بمعروف مثلا، الطلقة الثانية تراجعها. والله يقول في هذا الطلاق لابد إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن حكم الله. لماذا يخوض الناس في الطلاق وفي عدده وقد قال الله الطلاق مرتان؟
يعني يذهبون إلى أئمة المذاهب ويذهبون إلى العلماء والقرآن قد حسم الموضوع.
البعض، بعض العلماء يعني المختصين بالفقه طيلة حياته أو طيلة الحياة يقرأ الكتب الفقهية والمفرعين ويقولون في القول الأول، في القول الثاني، في المذهب الجديد، في المذهب القديم، في يعني يتردد. لكن لو أخذ النصوص القرآنية ثم راح يبحث في تجربة الأمم ورواياتهم لوصل إلى اليقين الذي لا يمكن أن يتزعزع أبدا. فالطلاق هو مرة، فلو طلقها يعني المرة الثالثة ما صح له أن يتراجعها
حتى تنكح زوجا غيره.
إذا تزوجت يعني زواجا صحيحا وغشيها الرجل هذا الثاني كزوجة على سنة الله ورسوله، على حكم الله تعالى وسنة رسوله، ثم ساءت الحياة بين الزوجين مع هذا الزوج الثاني فطلقها، فكان الزوج الأول قد أخذ تجربة في الحياة، وكانت هذه المرأة التي كانت تحت عصمته قد أخذت تجربة في الحياة فعادت إليه فيجوز، لكن بهذا الشرط، إن ظن أن يقيم حدود الله. أما إذا كانوا لا زالوا في الطبيعة الأولى، حياة الشغب والصخب، فإنهم حتى الذرية التي سينجبونها ستكون ذرية ضائعة مشتتة بسبب هذا الجو الأسري. لذلك أحيانا يقولون للناس إذا كان الأب والأم يتخاصمان دائما فلا بد أن يكون ولدهما في المدرسة أو بنتهما في المدرسة راسبة أو بدرجات ضعيفة وهزيلة، لأن نفسية هذا الطالب أو هذه الطالبة مشتتة بسبب خصام الحب الدافي الذي ينتمي إليه هذا الطالب أو هذه الطالبة، هم أمله في الحياة. فإذا كان أمله مكسرا مشتتا محطما فينعكس على واقع هذا الطالب في تعليمه، ينعكس على الأسرة، تنعكس على المجتمع، المجتمع ينعكس على الأمة، على دينها، على أوطانها. الإسلام نص على هذه الحقوق الزوجية من أجل بناء الأسرة في ضوء بناء المجتمع، في ضوء بناء الأمة، في دينها ودنياها.
نعم. هل يجوز إمساك المرأة أستاذ حمدي بغرض إضرارها، يعني ليس من أجل حياة زوجية مستقرة؟
هذا هو الذي حرمه الله، والعجيب أن يظل الإنسان بهذا الشعور الذي يخالف قول الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. البعض يمسك المرأة حتى ولا يطلق، يطلق مرة ثم يتراجعها ويمسكها لسنين لمضارتها،
من حسابات مالية،
إما لضغائن بينهما بين الزوجين أحقاد ومشاكل، إما لأحقاد بين الأسرتين،
بين الأسرتين،
إما لأغراض محرمة أن يريثها كرها، إما أن يمنعها حقوقها، إما أن تسكت عن ما في ذمته لها. هذه الأشياء الله أراد أن يصون الناس من الظلم. كم توعد الله الظالمين: ألا لعنة الله على الظالمين. لذلك حينما نواجه الظالمين من الطراز الثقيل كآل نهيان وآل سعود والصهاينة والأمريكان، هو من أجل أن ينتشر العدل في الأرض. ولذلك القرآن مثلما نص على الجهاد نص على الحقوق العادلة في الأسرة المصونة الكريمة في أمة الإسلام.
نعم. من هذا الباب أيضا سيد الكريم، كثيرا ما تحدث المشاكل بين الأسر، خاصة أسر الزوجين، يعني لا يكاد يكون هناك مشكلة بين الزوجين فيتدخل أسرتي الزوجين، وربما هناك الأولياء من يمنعون المرأة من العودة إلى زوجها أو العكس، وهذا يسبب المشاكل.
ما دام الله يا أستاذ عبد الله، أنت والسامعين والسامعات الأكارم، ما دام والله سبحانه وتعالى أمر الأمة أن تسمح للزوجة بعد 3 طلقات إذا تزوجت برجل آخر فطلقها الآخر برضا واختيار لا تحليل، فسمح الله أن تعود إلى الزوج الأول، لأنه يمكن قد خاض تجربة فعرف أنها قسمه، أو يعني أنها المرأة التي توافق حياته فيريدها، وكذلك هي أخذت تجربة، فلا يجوز لنا وقد طلقها 3 وقد نكحت زوجا ثانيا، لا يجوز إذا طلقها الثاني برضاه واختياره أن نمنعها من العود للأول. أما ولا زالت في رجعة الأول، فإذا أشهد على الرجعة وسمع الناس أنه قال أشهدكم، ولا زالت الأولى أو الثانية أنني تراجعت فلانا إلى عصمة نكاحي كما قال الله وأشهد ذوي عدل منكم، فلا يجوز لا للأب ولا للأم ولا للأخوة أن يمنعوها، حتى ولو كانت قد بانت بينونة صغرى، يعني مثلا خرجت من 3 القرون ولم تكن يعني مثلا قد طلقت 3، وإنما بانت بينونة صغرى، يعني لابد من عقد ومهر جديد، فلا يجوز للأب ولا للأخوة أن يمنعوا هذا الزوج إذا وصل إلى الاعتذار والتسامح وأراد أن يعيد زوجته، فوجب عليهم شرعا أن يعقدوا له عقد جديد ومهر مقتدر عليه وتعود إلى بيت الزوجية. هذا قال الله نصح في هذه الآية، وأتى بنصوص قرآنية قاطعة من أجل المرأة ومن أجل سمعة الأولياء، فقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. هذه الجملة الشرطية: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، هذه تهز قلوب المؤمنين هزا. أحيانا حقد الرجل على زوج ابنته الذي طلقها يمنعه أن يسمح لها بالعودة إلى عصمة نكاحه، هذا حرام، يجب أن يتغلب الإنسان على هذه الحواجز النفسية. ذلكم أو ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أزكى لكم، أزكى لنفسيتك أيها الولي، أنك لا تمنع شيئا لله حتى ولو كان في ذلك إكراها لنفسيتك أو ثقلا على طبعك أو على مشاعرك أو بسبب مشاكل جرت بين الأسرتين أو بين الجهتين. لا، وأطهر، قالوا أطهر للسمعة، لأن المرأة إذا عادت إلى زوجها الذي طلقها، إما عادت برجعة قبل البينونة أو عادت بعقد ومهر جديد، أو عادت بعد أن تتزوج رجلا ثانيا فساءت العشرة، هذا أزكى أطهر لسمعتها وسمعة أبيها وأمها. يعني كأنه شاهد حق على أن الزوج الذي طلقها كان مخطئا، وإلا لما ردها، لأنها حتى ولو كانت كيفما كانت هو يأخذ من رصيد سمعتها. المرأة المطلقة يؤخذ من رصيد سمعتها، إذا سمع الشاب المتقدم أن المرأة قد طلقت يترقب، ما السبب أن فلان طلقها؟ لماذا طلقها؟ فالأطهر للأولياء أن يتجاوزوا هذه الأحقاد وأن يعودوا بها إلى الزوج إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يعني تراضى الزوج والزوجة على إقامة حياة زوجية صالحة. أما إذا تراضوا بالمنكر أن تعود إليه وهو لا زال مدمن الخمر، أو تعود لديه ولديه يعني ولا يريد أن ينفق عليها، أو يسيء إليها يهين كرامتها في أوساط الناس يذلها، أو حياتها في خطر، الولي له أن يمنعها من العودة إلى هذا الرجل، وأن يقفل الباب في وجهه، وأن يقول حتى ولو أحبت ابنتي أو قريبتي أن ترجع إليك فلست أنا أعرف لست ستعاشرها بالمعروف، أنا سأمنع هذا منعا باتا.
وإذا كان الزوجة ترفض العودة إلى زوجها، والأب أو الأم أو الأسرة تغصب هذه المرأة أو الزوجة للعودة عنوة،
لا ليس لهم حق، يعني لا يصح الزواج إلا برضا المرأة، يعني المرأة الثيب بنطقها والبكر بصمتها لابد من رضاها واختيارها، وإذا أرغموها عنوة أن توافق فهم محاسبون وسيتحاسبون، وستكون العواقب وخيمة. المرأة لا تسمح لأحد أن يرغمها على حياة غير مرضية، لكن أحيانا تكون الفتاة طائشة لا تعرف مصلحتها، الأب مؤمن، الأم مؤمنة، الأسرة لديهم اعتبارات إيمانية أخلاقية، فلهم أن يقفوا حائلا بينها وبين مرادها إذا كانت تتعلق بإنسان سيسيء العشرة معها. لذلك من التفريع في الفقه حينما قالوا، لو قال هي طالق إن شاء الله، قالوا إن كان يعاشرها بالمعروف فما طلقت، وإن كانت حياته الزوجية معها سيئة يسيء إليها فقد طلقت، لأن الله شاء أن تطلق.
بالانتقال إلى قضية الرضا، كيف نفهم قضية الرضا بعد الطلاق وقبله؟
الرضا الله يعني حكم به للطفل من أجل أن يكمل نموه الصحي والبدني والعقلي في كل مجالات حياته التي أنشأه الله عليها، مثلما الله رباه وأنشأه من خلال الحبل السري في ظلمات الأرحام، الله تعالى أراد أن يكتمل نموه في الحياة من خلال هذه الرضيعة أو الرضاعة السليمة من بين فرث ودم. الله أراد لهذا الطفل أن يكون آمنا في صحته، الله حكم به حولين لمن أراد، يعني علقها الله بإرادة الناس. الإنسان يريد أن تكتمل عافية ولده إذا كان غير معافى، لكن إذا كانت الرضاعة بعد سنة أو شهر أو ستة أشهر أو سنة أو خمسة أشهر كانت عبثية، أو كانت تجلب له الأمراض، أو كان يعني استطاع الطفل أن يأكل وأن يشرب وأن فلهم حق أن يمنعوا هذا الرضا. فحينما يقول الله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. انظر كيف قال الله، يعني مثل ما ضمن الله لها نفقة العدة لأنها لا زالت في عصمة الزوج، ضمن الله لها نفقتها وكسوتها في زمن الإرضاء. عدالة ربانية عظيمة كي لا تضار بولدها من هذا الرجل. ولكن تتعجب حينما يفرضون يعني فرضيات كبيرة على الزوج، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا تضار والدة بولدها، لا يقال لها عنوة أن ترضع وليس لها ما تأكل وما تلبس، ولا يضار الأب بأن ينفق أكثر مما يقدر عليه، وعلى الوارث مثل ذلك، إذا مات الأب فعلى ورثته أن ينفقوا على رضيعه، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. أريد أن تتضح هذه المسألة، فإن أراد الزوج والزوجة فصالا أنت راضي منهما، رضيت الزوجة ورضي الأب، قال الله وتشاور. إذا تشاور الأب مع الأم في الطفل، هل هو مكتمل النمو؟ هل هو يعني كفى أم يحتاج إلى إتمام الرضاعة؟ يعني تشاور، والتشاور لابد من استشارة الطبيب في مثل هذا الزمن. الطبيب هو الذي يحكم هل لديه نقص في الكالسيوم، هل لديه كذا، هل الرضاعة. أحيانا الرضاعة إلى السنتين تضر بالطفل، إما لأن أمه قد يعني علقت وأصبحت حبلى، أو لأن الطفل لديه مشاكل صحية أخرى، أو لأن الطفل أصبح يأكل، أصبح يأكل وأصبح يشرب وأصبح تأتي له العناصر الغذائية كاملة. أنت راض وتشاور، قال الله أنت راض منهما وتشاور، فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. قد تكون الأم متعسفة وتريد أموالا باهظة من الإرضاع إذا كانت مطلقة، فإذا كنت تسلم بالحق وإنما رفضت هذه الأم وتريد باطلا، فلك حق أن تنقل ولدك إلى مرضعة أخرى بهذا الشرط، إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، يعني إلى الأم الحقيقية، وإنما تعسفت فلك أن تنقل هذا الولد. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
بصير، صدق الله العظيم. سؤال أخير في دقيقتين أستاذ الكريم، كيف نظم الإسلام تسليم المهر بعد الطلاق؟
الإسلام أكد على المهر في آيات كثيرة، أتوهن أجورهن يعني صدقاتهن نحلة، أكد الله على المهر. إذا كان الإنسان لم يسلم المهر فلا بد أن يسلمه. إذا كان الإنسان يعني لم يفرض مهرا ولم يسمي مهرا ولم يدخل بالزوجة، فعليه أن يعطيها مبلغا حرمة للانفصال، يعني يسموه متعة، فمتعوهن الموسع قدره والمكتري قدره. وإن كان قد دخل بها من غير أن يسمي لها المبلغ الذي هو مهر، فلها مهر المثل. الله يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يعني حتى ولو لم يدخل بها، لماذا طلقها؟ فليعطيها مبلغا يدل على الإحسان، مثل ما كان الشهيد القائد يؤكد في دروس رمضان على أن الطلاق انفصال وليس مسألة طرد، انفصال. فإذا انفصل بها قبل أن يدخل بها وقبل أن يسمي لها مهرا، فعليه أن يمتعها يعني مبلغا ماليا كسوة أو 20,000 أو 30 أو أقل، على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، تنظيم لعملية الانفصال كي يسمع الناس أنه أعطاها مبلغا لأنه بسبب ظروفه المحيطة انفصل عنها أو هي بسبب ظروفها. قال الله بعدها وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. إذا طلقها
نصف المهر
قبل ما يدخل بها فلها النصف، نصف المهر الذي سماه لأنه لم يدخل، ونص يعود إليه، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إلا أن تعفو المرأة فتقول فليأخذ مهره كاملا، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح الزوج، لأنه الذي بيده العقدة وبيده فكها الطلاق، فيعفو ويقول حتى يعني ولو لم أدخل بها فالمهر لها كاملا. الناس الكرام وأهل المروءات يسلمون المهر كاملا حتى ولو لم يكن قد دخل بها. قال الله أن تعفو أقرب للتقوى. أنا أتعجب يا سيدي والسامعين والسامعات، لماذا الناس لا يعفون والله نصحهم بالعفو؟ وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، لا يحافظ على التفضل والكرم والعطاء إلا أهل المروءات. أنفصل عنها وقد سمى لها مهرا ومن قبل أن يدخل بها فليترك هذا المهر، لأنه قد أخذ من رصيد سمعتها، لماذا طلقها؟ الناس سيقول لماذا طلقها؟ إذن هذا العطاء يجمل الود ما بين الأسر الإسلامية كي لا تنشأ العداوات من خلال هذه المواقف. وأن تعفو أقرب للتقوى. أما وقد دخل بها وكان قد آتاها قنطارا فلا يجوز له شرعا أن يأخذ مهرها أبدا، هذا مهرها لها في حالة واحدة. قال الله إن خفتم ألا يقيم حدود الله، يعني تزوج بها سنتين ثلاثة وبعضهم أنجب ثلاثة أولاد أربعة ثم طلقها ويريد أمواله كاملة. إن خفنا أننا إذا رديناها له عنوة أو أنه إذا لم يطلقها يعني إذا لم نعطيه المال فإنه لم يطلقها، فنأتي إلى حكم المخالعة. المخالعة أن تفتدي نفسها بمبلغ من المال بالمهر كي يطلقها، هذا في حال، وهذا كحل أوجده القرآن للناس السيئين أو الناس أو حتى الناس الضعفاء الذين لا يقدرون على
الزواج مرة أخرى،
الزواج مرة أخرى. أما والإنسان بسبب ظروف محيطة بشخصه أو بنفسه أو أهوائه أو كذا يطلب من هذه المرأة مهرا بالغا وقد أنجب منها أولادا، الأولى له على أقل تقدير أن يبرئ ساحته، أن يترك هذه الأموال لها وأن يستغفر الله وأن يتوب الله له إن كان لم يتجنب حقها.
نعم، أحسن الله عليكم سيد الكريم وكتب أجركم. ونحن نوجه رسالة إلى الأسر جميعا ولكل الزوجين أن تقوى الله سبحانه وتعالى هي الصمام الأمان لاستمرار هذه العلاقة الزوجية، وأن يتعالوا الناس ويتسامحوا، وأن نكون كما وصفنا صلوات الله عليه وعلى آله ألين قلوبا وأرق أفئدة، وأن نوجه عدواتنا وطاقتنا السلبية للعدو المفترض. كذلك شكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. للمرة الثالثة نقول لكم جمعتكم مباركة، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل الله يفتيكم. البرنامج الأسبوعي الديني مع الأستاذ حمدي زياد. قل الله يفتيكم، من تقديم عبد الله علي الرازحي. قل الله يفتيكم، من إخراج مها عبد الكريم وسبأ ثابت.